ظلوا البقاع في الأرض، كما نص على ذلك ابن القيم رحمة الله عليه، فقال أفضل بقاع الأرض، يعني إن بحثت عنها فهي البقاع التي تحضرها الملائكة وتقارن أهلها، ذلك الشيطان ينفر الناس منها ويبتعدون عنها، لا يريد الشيطان للناس الخير وأن يعقلوا شريعة الله التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك يزهد الناس في الإقبال على حلقات العلم ويجعلهم ممن يعرض عنها. ولقد خوف النبي من الإعراض عن حلقات العلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل ثلاثة نفر فأقبل اثنان وذهب الثالث، انتبه للثالث هذا، انتبه فإياك أن تتشبه به. فوقف اثنان أو دخل اثنان وذهب الثالث، فلما وقف على النبي صلى الله عليه وسلم أو على حلقة، فوجد أحدهما فرجة بالحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فخرج من المسجد نسأل الله العافية ولم يجلس في الحلقة، فماذا كان حكم الله عليه؟ انزهد في العلم وأدبر عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير حاجة أو ضرورة أو موعد، أو قال أعرض فأعرض الله عنه. يا عباد الله، كيف إنسان يخرج من باب هذا المسجد ولا يحيي الذكر مع إخوانه ويدارسهم زهدا في العلم فيعرض الله عنه؟ كيف يعني توفق من السعادة والذي بيده ملكوت كل شيء وهو عليم ما في الصدور، يقول للشيء كن فيكون، مالك الملك تبارك الذي بيده الملك، معرض عنه، فكيف يحصل راحة البال؟ كيف يحصل التوفيق في تلك الليلة؟ كيف يحصل جنة القلب؟ والرب الذي في السماء أعرض عنه لإعراضه عن العلم الذي أنزله. وما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. وما رواه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. انظر للأخير لتكون سعيدا بحب الواحد القدير. قال: وذكرهم الله في من عنده، أي من الملائكة، يذكرك الله باسمك لأنك شرفت نفسك بالجلوس مع إخوانك لمدارسة العلم الذي أنزله، فيشرف ذكرك عند أحب خلقه ملائكته، يذكرك باسمك تشريفا لمقامك، حيث أنك قمت مقام تقارن فيه أنبياءه، تقارن فيه ملائكته الذين يحفون الناس بأجنحتهم، فيذكرك عند ملائكة في السماء أنك حضرت تلك الحلقة ليذكر فيها الله. لكن أي حلقة؟ لا، هناك حلق ظاهرة علم، لكن أصحابها يخططون للنيل من دماء المسلمين باسم شرعي، الجهاد، باسم إنكار المنكر، وهم لا يشعرون. هل الملائكة عندما يخطط هؤلاء بتنظيماتهم لإثارة الناس على ولاة الأمر وإحداث الفتنة مع كثرة الحضور عندهم، هل هذه الملائكة تحضرها المجالس؟ كلا والله، الملائكة تنفر من المجالس ذات الثوم والبصل. كيف دماء المسلمين؟ يعني إنسان محدث مثلي جلس في هذا المكان مثلا، تشعر وهو يطرح العلم يخطط لدماء المسلمين والخروج على الأمر بذكر مثالبهم وتهيجهم، فهل ممكن الملائكة تحضر مجلس في آخر أمرهم فتنة وزرع الإرادة لقتل المسلمين باسم الجهاد خاصة، يعني يستحل ما حرم الله باسم الجهاد؟ كلا. فإذا المجالس التي تدرس فيها السنة والتي يعرض فيها والتي يعرض عنها أهل البدع ولا يحبوها ولا يحبوا أهلها، بل يصنفونهم أنهم شيء منافقين، أو المقصود المجالس التي تحقق فيها السنة كمجالس مشايخنا بن باز بن عثيمين الألباني الله يرحمهم، وحينئذ نستفتح محاضرتنا هذه المهمة جدا والتي بعنوان المنهج الشرعي في التعامل مع الجماعات الإرهابية. أولا، هذا المسمى الإرهاب صحيح أم هو شيء افتعله أناس للتحذير من الجهاد مطلقا فلا يريدون جهاد، صحيح أو خاطئ؟ اسمع الآن، مصطلح الإرهاب هذا أصل إرهاب العدو جاء في القرآن، قال الله تعالى وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. فالإرهاب بمعنى الشرعي إرهاب لعدو الله أجره عظيم جدا، لأن الإمام أحمد ذكر الجهاد وجعل يبكي من فضائله. لكن إذا تكلمت عن الإرهاب الشرعي الذي من شروطه القوة والاجتماع على كلمة ولي الأمر وإن كان مقصر، قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، أي إرهابا شرعيا، بحيث يكون المعنى الذي تقاتلون من أجله معنى شرعيا صحيحا، وقد استكملتم فيه شروط ذلك القتال والإرهاب الشرعي من قوة ومن دعوة للتوحيد ومن تصفية ومن تربية حتى يكون المسلم مؤهل لهذا المقام العظيم الذي قامه أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، حيث أنهم أرهبوا عدو الله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب على مسيرة شهر وشرد بهم من خلفهم. إذن هذا المشروع، لكن يتكلم فيه العلماء من إرهاب ويحذر منه ولاة الأمر هو الإرهاب البدعي الذي إذا جلسنا مع مشيخته المنظرين لهم جلسة مصارحة واستدلال وأدلة وبراهين وجدتهم عن الحق منهزمين. نعم، فإذا قلت لهم الإرهاب هذا الذي ينكر عليكم هل له مستند عندكم عن النبي والصحابة؟ إذ أنكم تقولون يخرج على ولي الأمر الذي ليس هو عدل، الذي قصر في دينه والذي لم يكن كعمر الخطاب فيخرج عليه لنرهبه بالخروج عليه سواء بمظاهرات بثورات ليتأدب ويسلم زمام الحكم إلينا، إلى آخر ما يقولون من الشبهات. فنقول حينئذ هل الصحابة الذين عاصروا الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان مجزرة العلماء يسفك الدماء، وهو المبير الذي ذكره رسول الله عبد القدير البالغ الظلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله فيسقط سفوكا في القتل لا تحل له. ومع ذلك ما الذي أوجده الصحابة وقتئذ من الإرهاب، بمعنى من التنظيمات التي تؤول إلى اغتيال الحجاج، إلى اغتيال جنده، إلى الخروج على المسلمين؟ ما لاحظنا وجد، بل عكس ذلك. فقد خرج البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس وأنهم سألوه واشتكوا له ظلم الحجاج، وهو وقتئذ نائب في العراق ومروان هو الملك، فقال له الحجاج فقال لهم أنس اسمع، أرهبوا الحجاج وجنده بالخروج في ثورات، أرهبوهم بمظاهرات، أرهبوهم بتشويه سمعتهم في الجمع والجمعات في مجالسكم الخاصة، اطعنوا فيه حتى تتشوه صورته ويسقط حكمه إلى آخره. لم نراهم يتعاملون رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بالشريعة، نعم أعلم الناس، كما خرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أن الله نظر في قلوب الناس بعد قلب النبي فوجد أطهرها وأطيبها يعني وأرقها قلوب الصحابة، فجعلهم وزراء النبي، اصطفاهم الله. إيه نعم، فكيف تصرفوا في عهد الظلم؟ هل بمعالجته بظلم آخر بالخروج وسفك الدم إلى آخره والإرهاب البدعي وهو التخويف للناس ولولي الأمر بالاغتيالات ونحو ذلك؟ كلا. ماذا نصحهم أنس الذي هو كان خادم رسول الله 10 سنين؟ أم أنس جابتها للرسول، قال يا رسول الله هذا ولدي أنس يخدمك، تنازلت عنه لرسول الله يخدمه، فخدمه 10 سنوات وكان يعرف عنه من الأمور الباطنة في بيته وفي نعله وهديه في وضوئه ما لا يعرفه كثير من الصحابة، فهو عالم بأقواله وأفعاله. 10 سنين ولازم النبي. اي نعم. وذلك أنا أستريح لشخص من السودان لما أراه، كنت أذكر مع شيخنا بن باز ملازم له رايح جي، استريح أجلس معه لأنه سمع كثير من الشيخ بن باز، فكيف اللي جلس مع رسول الله 10 سنين يدخل معه يخرج معه في الصف الأول، يخاف النبي يسلم بشيء يقفز جيبه، خادم يعرف كل شيء. وذلك عدوا أنس بن مالك في المكثرين رواية الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال الراجز والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا بن عمر رب قني والمكثرين الضغرة. فقالوا يا أنس الحجاج ظلم علماء أنا قتل فقهاء أنا، يا أنس يا أنس. فقال كلمة واحدة انبثقت من نور النبوة، فإن النبي علم مما علمه الله أن هناك أولاء ظلم سيكون في أمته، لكن بين لنا كيف نتصرف معهم. نعم كيف نتصرف معهم؟ فقال أنس منبثقا من تلك الأنوار النبوية التشريعية والبراهين الإلهية، قال اصبروا اصبروا، ولم يقل أخرجوا لا باللسان أو سنان. والصبر في لغة العرب هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي على وجه السخط، واللباس من شق جيوب ومخشي خدود ونحو ذلك. كما أذكر فلان لا يمكن واحد يكون يصبر، حدثت عنه قبل فترة في الجنوب، صاحب حميم له طلعت عليه سيارة وهو رايح في موضع أراضي له في جبال السودة أو كذا، والمهم سقط من على الجبل وتوفي، فجاءه الخبر فاجأ فدهشني أو اشمأززت من فعله الذي أظهر فيه سخطا ما هو متوقع من مسلم مؤمن. قال فلما ذكر الخبر هجم على أقرب عمود كهرباء في الشارع وصار يضرب عليه بأقوى ما يستطيع، الحمد لله ما توفى بأقوى ما يستطيع. هذا صبر؟ لا، ما حبس نفسه، صار يضرب 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 لين ربما غشي عليه. يا أخي هذا قدر الله أنه توفي فلان، من كان صاحبك؟ الله لا يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم إيش الخيرة. ترى حكم أقدار الله مبنية في الشرعية في طاعة ولاة الأمر مثلا، وإن قصروا وخدم خروج عليهم الشرعية أو القدرية كموت حبيب لك، ترى مبنية على علم وحكمة تامين، لا وجه منازعة الرب فيها ولا رسوله، لأن الله قال في كتابه ذلكم حكم الله يحكم بينكم وإيش والله عليم حكيم. فلا وجه نازع ربنا يقول ليش كذا، خلانا ربنا نتعامل مع ولاة أمر قصروا في دينهم ووقع منهم ظلم وقع، ليش يقول لنا اطيعوهم؟ هذا كفر والحاج، أعوذ بالله، لرب العباد أعلم بالحكم، قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل من ضاد الله بعقله ورسم خطة لإصلاح الناس دون منهج الرسول في التعامل مع ولاة الأمر فشل وذهبت ريحه. الله قال إن تنصروا الله يعني باتباع رسوله ظاهر وباطن ننصركم، إن ما تنصروه وجبتم آراء حسن البناء آراء أخرى تفشلوا، لأن الله ما يحب أحد ينازع شرعه سبحانه. قال الله تعالى في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء. نعم، سواء في إصلاح الولاية، سواء في الجهاد، في التكفير، في إصلاح المجتمعات إلى آخره، فلا تستطيعوا. والله الله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الملائكة وهي الملائكة مع حب الله لها ومعرفتهم بمعارف عظيمة قالوا على وزن الاستشكال يا رب يعني ليش تخلق ناس في الأرض وإحنا يعني نسبح بحمدك ونقدس لك ما نكفي استشكالا طلبا العلم لا اعتراضا على الله كإبليس لما قال أسجد لمن خاطئنا. فقال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا هذه الرتبة العلوية من خلائق رب البرية ما استطعت تهذي الحكم حكمة خلق الإنسان ونحن نحن، قال إني أعلم ما لا تعلم. وفعلا ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا يباهي الملائكة، وش يقول لهم؟ انظروا ماذا أراد هؤلاء. ليش؟ يقول كنتم تقولوا لي كيف تخلق من يفعل ويفعل، قال أعلم ما تعلم. انظر جوني شعث الغبران في الحج يرجون رحمتي، يلا شوفوه. وكذلك شاف الرسول الصحابة ينتظرون بعد المغرب العشاء فقال إن الله يباهي بكم الملائكة. أصل مباهاة هذه ليوري الملائكة أنه يعلم، يعلم أن يكون فيهم صديقين ويعلم أن يكون فيهم علماء حكماء عقلاء، فيعلم ما لا تعلم حتى الملائكة. فكيف نريد رأيا دون الرب من دون الملائكة ودون رسله يكون أفقه؟ أليس موسى لما اعترض على الخضر والخضر كان معه سنة من الوحي لم يعلمها موسى والذي خطره التوراة بيده في أكثر ذكاء أكثر عقلا أكثر من موسى أكثر علما، ومع ذلك حجب الله عنه الشيء ليدرس تدرس الأمة هذه أن الرجل مهما كان عاقلا لن يهتدي لحكم الله وأسراره إلا اتباع شرعه وهو مغمض عينيه لكمال حكمته وعلمه. فقتل الخضر غلاما كما روى ذلك من كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث من الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب. قال أبي بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر مثل جدة ساحل البحر، إن الله أمر موسى أن يرحل الخضر مع أنه أقل منه علما لتدرس الأمة التواضع والجلوس في حلقات العلم والاستفادة لأن موسى أعلى رتبة من الخضر، ومع ذلك قال اذهب إليه واسمع منه. نعم، فارتحل موسى إلى الخضر مع كونه خط له التوراة بيده سبحانه وتعالى. فكان من شأنه أنه قتل غلام يلعب مع الصبيان، فنامه موسى قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، منكر يعني طفل بريء كيف تقتله. لكن كان القدر قتل ولا لا؟ كان القدر. انظر في نهاية الأمر، كما قيل لو كشف لك سر القدر لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر، حكمة البالغة له، لا إله إلا هو سبحانه. فقال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا. فانظر الآن، قتل قبل البلوغ، وقد جاء في الحديث أن النبي رأى إبراهيم وكل الأطفال دون سن البلوغ حوله في الجنة في روض رياض الجنة. قال الصحابة أولاد المشركين لما بلغوا في الجنة؟ قال وهو أولاد المشركين. فالولد قلت مات قبل البلوغ، ولو كبر لأطغى والديه بالكفر. فكانت المصلحة والحكمة الإلهية في أن لا يكون من الأحياء البشرية، يكون ميتا، فكانت الحكمة البالغة. إذا قس على ذلك، كل حكمة تخفى عنك، فقل لعلي لم أدركها لقصر في عقلي، لكن لا يسعني إلا إيش؟ إلا الاتباع قدر المستطاع. قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. طيب، فإذا علم هذا وأن منهج الصحابة في التعامل مع ولي الأمر وإن ثبت تقصيره كان الصبر عليه ونصحه سرا وترك تهيج الناس عليه بالقول وذكر مثالبه إلى غير ذلك مما يدعو للدماء، هذا كان هدي الصحابة. طيب، من عقل منهج الصحابة كأئمة الدين مثل مالك والشافعي وأحمد خالفوا؟ لا، ما خالفوا، أعجب الله من قوم يرفعون عقيرتهم يقول أنا مذهب شافعي، جزاك الله خير، شافعي عالم لا بأس أن تستفيد منها. أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأمر منكم، كل من ولاة الأمر الحكام لهم طاعة في تدبير أمور الدولة وفي السياسة الشرعية وفي، والعلماء لهم طاعة في الشريعة. فاستفدت من الشافعي لا إشكال، لكن لماذا لا تستفيد من الإمام أحمد والشافعي في المنهج، في المنهج الذي سطره الأئمة أو العلماء وطلابهم عنهم في منهج التعامل وعلي الأمر؟ لماذا لم تأخذ به وأخذ فقط في قضايا الحيض والنفاس والنجاسة تغسل بالماء أو يجوز غسلها بمائع كيميائي غير الماء كالدراي كلين، مسائل فقهية أخذتها عنهم وتركت المنهج؟ قال شيخنا صالح الفوزان في الفرق بين المنهج والعقيدة، المنهج هو العمل والعقيدة هو الاعتقاد المبني الذي يعقد الرجل عليه قلبه. فنقول منهج الخوارج في التعامل مع الحكام فاسد، لأنه يرى الخروج عليهم وإن لم يكفر كفر بواح، وليس عندهم القواعد السليمة في التكفير أصلا إلى آخره، منهج باطل. منهج الشيخ بن باز وأئمة العصر في التعامل مع ولاة الأمر منهج صحيح، يرى الصبر ويأمر الناس بالصبر ويأمرهم بسر النصح بالست لهم، فهذا منهج السليم. ويدل على هذا الأخير ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من أمراءكم أنهم أتوا شيء من معصية الله فكرهوا هذا الذي يأتوا، ولكن قال لا تنزعوا يدا من طاعتهم. فجاءت هذه الجماعات المسلحة ذات التنظيم السري كجماعة الإخوان والسورية بمنهج يعني محدث، قالوا لا هذا أصلا ولي أمر حتى نجري عليها حديث الطاعة، أمام هم ولي أمر، ولي الأمر اللي يعدل، ولي الأمر الذي كعمر إلى آخره، يعني منهج محدث في التعامل مع ولي الأمر. الرسول ذكر لهم المنهج وشق لهم الطريق للجنة، فذكر لهم أن ولي الأمر له السمع والطاعة ويصبر على ما يرى من تقصير منه ومخالفة إن ثبتت عنه، هيقول لا ما نصبر. فيجب أن يجينا ولي أمر عادل من كل وجه. ولا شك أن هذا بدعة، لأن الصحابة جاء بهم أحد ولاة الأمور في المدينة وصلى في المسجد النبوي الفجر ركعتين، وقيل أربع لكن أربع شاذ في الرواية، الرواية الأصح أنه صلى ركعتين فسلم. لما نظر الصحابة عليه السلام قال أزيدكم ولا تبون ركعتين بس، أقول لكم أربع اشتبوا الفجر، فعرفوا أنه ثمل فما خرجوا عليه وما صار ينشرون في الأسقاع شفتوا كيف صلي في المسجد النبوي المخمور والله نخرج عليه، ما قالوا كلام ذا ولا ثاروا الناس، صبروا والله يرضى عنهم. ولا وذلك أنس رضي الله تعالى عنه لما شكوا له ظلم الحجاج هدأهم قال اصبروا سبحان الله، وجدنا الكلمات اللي قالها أنس. وابن عباس عندما قال نصحا للأمة الله يرضى عنه قال إن كنت ولا بد ناصحا ولي الأمر فبينك وبينه، هذا منهج الصحابة التعامل مع الأمر ثبت تقصيره. إلى اليوم نسمع علماء ينطقون به. راحت زمرة من خوارج العصر للشيخ بن باز، ظنهم 30 من ينتسب المشيخة والفقه، نعم، فصاروا ينازعون الشيخ في المجلس، يعني يريدون إحراج الشيخ ليخرج فتوى بالخروج على ولاة الأمر والرضا بالكلام فيه لآخرين، فألقمهم الشيخ حجرا بالآثار والأحاديث التي حفظها، وقبل الإمام بن باز الإمام أحمد. فجاءوا فقهاء بغداد يقولون له طفح الكيل من ولي الأمر هذا من أميرنا، تصور يا إمام أنه يدرس الإلحاد في مدارسنا، يدرس أن القرآن مخلوق ويفسد صبي أولادنا وبناتنا يعني. فالإمام أحمد غضب عليهم هنا، ما قال معكم حق هيا خرجوا، الله الله وين بيوصل هذا، بكرة النهار أو غدا سيقتلكم هذا، ما فعل هذا الأسلوب، يقول اليوم خلق القرآن وبكرة إلى آخره إثارة، ما فعل الإمام أحمد، بل غضب وقال في قلوبكم دغل، هذا خلاف الآثار، الدماء الدماء يعني سكروا الدماء لا تثيروا الناس لتسفك دماءهم بإثارتهم على ولاة أمورهم، هذا المنهج الذي سطره أئمة الدين ومن قبله أصحاب الرسول الأمين، بل من قبلهم النبي نفسه، بل الأنبياء من قبل، الأنبياء من قبل. نعم، لما عرف عيسى أنهم يأتمرون لقتله جمع له بعض الحواريين وسأل ضربهم بالحصى ولا ابتعد، ابتعد حتى رضعه الله، هل وقف قال الحواريين تموا حولي الله أكبر دولة إيه، ما فعل عليه بل رفعه الله عليه، ما انكر الله عليه، كيف انت تهرب، بل أعانه ورفعه، ما قال ما تواجههم بصدر عاري كما يقول عدنان عرعوب الثاني ذا الداعي لي ما هو ما ودي أقوله إيه، نعم ما قال واجههم بصدر عاري يلا محمد حسان والثاني، ما قال كذا يا أخواني، نعم بل رفعه الله عليه. ويحيى وغيرهم ممن قتله بنو إسرائيل قتلت الأنبياء كما قال الله تعالى في كتابه وتقتلون النبيين بغير الحق، فقتلوا الأنبياء، هذا معنى وشه النبي ما تصدى لهم، حاوطوه بعضهم نشروه في الشجرة مختبئ إلى آخر ما ذكر في بعض الإسرائيليات، ما ذكر أنه واجههم بالحواريين اللي معه، حتى جاء هذا المنهج المحدث الذي هو منهج رديء مبتدع في التعامل مع هذا الأمر. طيب، وهو الخروج إثارة الناس اختلاق الفتن كما كان القذافي مع حاكم القيري في الخيمة السوداء، مقهور القذافي يقول ليش بهم هناك عندكم بالسعودية الأمور هذا كذا، ما يشوفون سوريا ما يشوفون يمن ما يشوفون تونس وش القصة، فدعاهم القذافي مع حاكم مطير الإخواني نعم أو السوري يقول سووا فتنة خلاقة افتعلوا فتن، يقول القطار تعطل مع الحجاج ودهسوا بعض ومات 700 بس الدولة مخفية، سووا اختلقوا لكم شيء كذا الناس قاعدين كلها يأكلون ويشربون، وين كيف يدخل عدو اللي هو موافق لنا ويعطينا ونعطيه؟ كيف يستحل مثل هذه البلاد وانتم قاعدين كذا تشوفون الناس يد واحدة مع ولاد أمرهم لا يخرجون عليهم؟ ولا أحدثوا فتنة خلاقة، اخلقوا الفتن. فصاروا يذكرون أمورا فيها خطأ ويضخمونها ويبهتون ولي الأمر بأشياء ما فعلها، بوية الخروج عليها. إذن نتعلم الآن بعد هذه المقدمة كيف نتعامل مع هذه الجماعات المسلحة ذات التنظيم السري، كيف نتعامل معهم؟ قد تواجه واحد منهم متلون كما قال صاحب السمو الكريم الخادر فيصل في نظم له، هم حتى اللي شفتهم في العمل عندك ألين من جد الحية، أهلا كيف حالك الله طول عمرك إلى آخره، لكنه أشد فتكا من سم العقرب، قلوب الذئاب وجوه الصالحين. طيب ليش تسوي؟ كيف تعامل معهم وقد يكونوا متلونين معك في عملك مع جارك المسجد؟ أي وقد عرفت أنه يشيد مشيخة يحبهم ويجيب لك مقاطع صوتية لهم، تعرف أنهم المشيخ الذين قبض عليهم الأمر في تهم سياسية، وتعرف أنه منهم، يعني يثني على فلان والله سجن بغير حق وقد سجن الإمام أحمد إلى آخره، تعرف أنه منهم، إذن أنه يثني على مشيخته الظلال الخوارج. فكيف تتعامل مع هذه الفرق المسلحة إن وجدته معك في المسجد، وجدته معك زميل بالعمل، وجدته إلى آخره إلى آخره؟ وهم قد ذكر الأمير نايف أنهم اخترقوا جدران جدران الأمنية والدولة وبهذا التلون اللي يفعلونه. فكانوا كما ذكرت في تغريدة قريبا قلت أن خطر الخوارج بوجه جديد هذا أخطر من خوارج الماضي. يا أخي الخوارج الماضي تلقى شجاع، إيه نعم، وين كان أخبث الناس أنه قال أن ذي كلاب النار، لكن قاعد في مكان واحد ينابذ الصحابة وهو معروف ويقول أنا قاتلكم لكم غيرتم دين الله، ما أدري إيش يقول الخارج ذاك. اليوم معك فقه المرحلة، تارة تلقاه ليبرالي، تارة تلقاه وطني، تارة تلقاه متلون مثل الحية يغير جلده. فصارت مكافحتهم الآن يعني أكثر إيش أجر، أي من تعدد الأساليب، وصارت يعني مواجهتهم الحقيقة تحتاج إلى دقة. وقد تسلحت الدولة الحمد لله، جهاز وزارة الشؤون الإسلامية على يد الدكتور عبد اللطيف الآن، ورئاسة أمن الدولة الحاذقين الذين ربما يعاملون هم يدرون بنفس أسلوبهم، ولا كيف الخلايا مسكت في هذه الكثرة؟ ما وجد في العالم بلد حقق الأمن مثل هذه البلد الأمين. كيف مسكوا هذول الخلايا كلهم؟ كانوا بيسوون كارثة أكثر حتى تونس، إيه عملوا بنفس الأسلوب، جابوهم واحد واحد بأساليبهم هم، يمكن عملوهم كما كان بثيم عائم المناطق بأسلوبهم، نعم، فعرفتهم الدولة واحد واحد، وتترك بعضهم لترى. ويأتي نقطة الصفر يوم ما يجمعون كل من ترى المقصود، حينئذ فيجب أن نتفقه في منهج السلف أو المنهج الشرعي في التعامل مع هذه الفرق الإرهابية. طيب لنتفق على كلمة سواء أن هذه الفرق الإرهابية تعني الخوارج، خوارج العصر، والذي النبي قال لو كنت عايش في عصرهم أبيدهم لأنه مثل السرطان ما ينفع إلا البتر معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم فإن ثم أجر لمن قتلهم، ولئن ألفيتينهم لا قتلنهم قتل عاد، يعني قبل استئصال. تيجي تناقش في السجون لجنة الإصلاح، نحطه قدامنا ويحطونه على اللجنة ويتكلم معه في غرب يذكر لك في شرق، ولا وألد خصم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، قال يعني من عجر الذي لا تمسك له بطرة، هو مستحكم فيه دخل في عروقه، إيه والله دخل في عروقه. فإن يعني ذكرت له آية أو حديث إما ضعفها أو حرفها يقال هذا هو الصحيح، نعم، فلا تمسك له طرف شديد الخصومة وكأن معه الحق ويتهمك أنك طاغوت إلى آخره، فهنا حينئذ قد لا ينفع معهم في مرحل مراحل إلا ما يراه ولي الأمر وهو البتر أن يستوجب الأمر ذلك. الوجوه الجديدة لهم السورية، الإخوان المسلمون، الدواعش، جبهة النصرة، حزب الله اللي يسمى حزب اللات، الحوثية، وكل من يشترك في مبدأهم من الخروج عن المسلمين، لأنهم قد يختلفون في مذاهب شتى لكن يجمعهم قاعدة وهي الخروج على ولي الأمر. نعم، فهم يشتركون في هذا. فحينئذ لابد أن تتعرف كيف تعامل معهم. أولا، إن كان مثل هذا الشخص الذي بينك لم تظهر منه تغريدة، محتاط جدا، لكن عرفته من لحن القول في مجلس يلحن على ولي الأمر من بعيد وارتبت منه، فحينئذ إن يسر لك في العائلة مجموعات غذهم بكلام العلماء مثل بن باز وهدي النبي في التعامل مع ولاة الأمر، وإن قصر وإن وامطرهم بالردود لأهل العلم الأكفاء في الرد على شبههم. والمناسبة لي كتاب أشكر صاحب السمو الملك الأبي خالد الفيصل على جائزته الذي نال جائزة الأمير والحمد لله من منطقة مكة، اسمه فقه الجهاد، وأعطاني عليه جائزة مجزية، ذكرت 30 شبهة فيه لسبب الخروج والتكفير لما هم مشتركون فيه كل هذه الفرق، الإخواني والداعشي والإسماعيلي السوري كلهم، لكن يختلفون في الأسلوب، ولا كلهم يرون الخروج ويرون دين أن يثير زوجته إذا كان معه غرفة النوم، أولاده إذا كان معه مع السفرة، أي والله جيرانه إذا كان معه في المسجد، يراه دين ديدنه الإثارة في كل مناسبة يقدر عليها. حتى امرأة عمران بن حطان كان الرجل صاحب حديث من رواة البخاري، أثرت عليه يمكن حتى في السرير قبيل أن يأتيها، وفي معيشته وهو يتغدى معها وهو يتنزه معها، حتى صار خارج مثلها. إذن التعامل معهم أنك تنظر إلى قسميهم الآتيين، فإما أن يكون منظر صاحب علم شبه، فهذا أطلق السلف تحريم الجلوس معهم حتى لا تلتقط بدعتهم أطلق. وفيهم جاء كلام يحيى بن كثير بن أبي كثير والإمام أحمد والحسن البصري وأئمة الدين، اقرأ كتاب النهي عن البدع القرطبي وانظر النصوص الشديدة فيهم. قال بعض سلفنا: أزور يهود يعود مريض، ولا أزور مبتدع يعني إخواني أو خارجي، لأن هذا يلبس علي باسم الدين يقول لي جاهد ويجبرني أكفر. من قال يا أخي يا كافر ولي الأمر أخوك في الإسلام في أصله، إذا كفرت من غير مكفر يرجع كفر عليك. نعم، فباسم الإسلام يخليك تكفر يخليك تخرج، لكن اليهودي تزوره ما زار النبي فتى يهودي خلاه يسلم، يقول لك اليهودي عزير ابن الله، تبصق في وجهه تقول الله له ولد، يعني واضح اليهودي. قال: أعود مريضا يهوديا ولا أعود مبتدعا. وهذا يكشف لك خطأ من سمعت يتكلم قبل فترة يقول: يا أخي وش فيه زرنا الإخوان والتبليغ ومراكزهم وجلسنا معهم إلى آخره، مو النبي كان يزور يهودي، مو هذا باب أولى. هذا فيه غباوة المتكلم، لأنه ما يفرق بين خطر البدعة نعم وصراحة الكفر اللي عند اليهود والنصارى، هذا كفر صريح، لكن تجلس من يلبس عليك يقول لك: إلى متى الأمة غايب مغيب مفهوم الجهاد عندها؟ إلى متى حاطين رؤوسهم في الأرض؟ إلى حمسك على شيء تظنه حق، وأن الخلافة الراشد تقتضي الخروج إلى آخره، وهو هراء فيلبس عليك دينك. فهذا الملبس التعاون معه إذن الهجران، فإن ظهرت منه أمور تدل على تلبيساته في المجالس والاستراحات ولو كان أخوك الشقيق من النصح لولي الأمر أن ترفع أمره لولاة الأمر، أي والله، لأن هذا غدا يقتلك أنت، أقسم بالله. خذ القصة هذه أو الحديث هذا، خرج البخاري في المفرد وغيره يقول لا تقوم الساعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل الرجل أباه. أي والله يقتل جاره، يقتل ابن عمه، يقتل أخاه، رواية مجتمعة. حصل هذا الزمان ولا عددوا لي قتل ابن عمه تكفى يا سعد، قتل أباه، أباه وأمه التوأم اللي جاء خطاب وزارة الداخلية فيهم، وأنا في عز خالد بن حارب من الشريفين في التحفيظ وكذا، وقالوا لإخوان العسكر الحمد لله تم القضاء عليهم توأمين سفهاء أحلام في 21 سنة، اثنين قتل أمه العجوز وأبوه العجوز، هذا مش عندهم تقتله. وداعش في العراق فرغ في يديه 30 رصاصة، يا أخي ما عندك رحمة، أبوك ضربه برصاصة واحدة توفي، ما اكتفى حتى يمزقه يرش فيه يرش فيه يتناثر أشلاءه، ما في رحمة. فهذا البدع الخارجية تجيب قسوة القلب، خلي قلب الواحد مثل الذئب، والله ما يرحم أحد، والله ما يرحم أحد، نسأل الله العافية. فما ينفع معهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أقتلنهم قتل عاد. فجففت الدولة رجلهم منابعهم، ولي العهد ما قصر، جفف منابعهم بطريقة خطافة سريعة، يعني شهد له عالميا بأنه رجل متميز. فمن تميزه أنه كبح جماح هذا الزحف الخارجي من طريق منظريهم، أودعهم المكان اللائق بهم وبعدهم عن خطرهم على المجتمع. ثم بقيت أفكار، فجاء الوزير المبارك الدكتور عبد اللطيف فأنزلهم المنبر بخلفيات من تغريداتهم، من كانوا في مساجد مستقبلون، من خلفيات معروفة يعرفها أهل العلم، والشيخ على علم وبصيرة وقوة وأمانة. فحينئذ الآن هدأت الأمور ولا تسمعون التفجيرات السابقة، إيش السبب ما عرفتم. فحينئذ يأتي القسم الثاني، القسم الثاني أبله درويش عامي سمع له كلمة وكلمتين من هؤلاء، كيف منهج التعامل مع هذا الحزاب خوارج والسورية إلا في أبناء عمه سورية، ويقول تعالوا استراحة عزمكم، ويبدأ يجيب مشايخ مجاهيل. حتى سمعت في إحدى الاستراحات حضروا كثير، يقول بيجينا شيخ وأن الشيخ هذا فلتة الزمان وإلى آخره، في الأخير كل قلوب تطلع منه إذا شيخ رمز ما يعرف منه يحضر لنا الشيخ منه وش اسمه، يسكتون. أقول لك اسمه حاء، كيف يعني حاء رمز ما يعرف منه؟ قال ابن تيمية وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. فمسكين هذا العامي سمعنا كلمة كلمتين من هذا الطائش المتمشيخ، فقال والله الشيخ جاء قال لنا الغيرة على دين الله والجهاد، هذا عامي قشيم. فحينئذ ما تهجروا تألفوا وعطيه فتاوى العلماء، لا تفعل فيه مثل أول المنظر الذي يغسل المخ، لا تألفوا مسكين حسبوا شيخ، أعطي فتاوى الشيخ بن باز في التعامل الأمر، أتألفوا بوليمة إلى آخره. ليش؟ لأنه ما يلبس مثل ذاك الأول. هذا هو منهج إيش؟ التعامل. الثالث الصرامة بالإبلاغ عن أي مخطط أو ريبة تراها وين في حيك، يعني جاءت سيارة الساعة 2 نزلوا 2 بعد شوي قاعد مع خويك تسولفون شايفهم بعيد، شوي نزلوا كيس أسود، شوي تفتون كذا ودخلون مباشرة 911 اتصل بولاة الأمر يجي يشوف وش عندهم دول، ليش يخافون؟ فأي شيء يظهر في حيك من ريبة واجتماعات فيها ريبة تبلغ عنها، هذا منهج التعامل. فكان السلف يخوفون بالشرط والأمن لحفظ نظام الأمن. طيب نختم درسنا هذا ولقاءنا بتعريفات مختصرة لهذه الجماعات، التبليغ اللي اسمها الإخوان والسورية وهي أبرزهما، ونكتفي بهما لأن الباقي داخل فيهم من جهة الدعوة لمنهج الخروج. الإخوان المسلمون أصلا كما قال أحمد شاكر محمود شاكر عفوا المعروف بالتاريخ، وكان يعني صاحب قلم معروف في علم التاريخ وتاريخ الفرق وتاريخ، فقال جماعة الإخوان المسلمين وانا على العلم تعرفون أكثر تواجدها في مصر كان، فعرفهم وصانعهم وجالسهم حتى عرف كل شيء عنهم، قال أنا على يقين مما أقول، يعني لا تفجعوا، يقول ترى جماعة الإخوان المسلمين جماعة إجرامية، أي نعم إجرامية، يمدها اليهود والشيوعيون، يمدونها. وأنا حسيب نفسي عند الله يوم القيامة وشهيد بما أقول، والله شاهد علي يعني، وأني أقول كلام حق. حسن البنا أراد منه الشيطان أن يتلف أهل الإسلام. كيف؟ أن يجمع كل من يسمى مسلم ليخرج على الأمر. السلفي استقطبه، أي والله، كما قال لأحد كبار القادة من يعني قادة البلد، قال يجون عندنا الإخوان، قالها قبل سنين لي شخصيا بعض قادة البلد الله يحفظهم، يجون عندي يعطوني لون ونحن نحتاج إلى المواطنين والتنمية. شوف الشيء اللي بيه ولي الأمر، وشو ولي الأمر يثق فيه ووظفه، بعد ما يوظف ولي الأمر، نعم بعد ما يوظف ولي الأمر يبدأ يقرب اللي حوله ويقرب الأخوان جماعة. مثل ما تذكرون الاسم ذا الجبري، اسمه ذا سعد الجبري، يعني ولي الأمر أخذ ظهره، يظهر تفنن في كيف مستقبل الشباب وكيف الضمان الأمني وكيف، حتى أعطوه على ظهره وأعطوه المنصب، كما قال عمر بن الخطاب: من أظهر لنا خير قربنا، من أظهر لنا الشر أقصينا. فتلون حتى تصاعد في المناصب وتعرفوا السوق. هذه طريقتهم، فيجون لولاة الأمر والقادة بالشهادات ويأخذون شهادات ويأخذون ثناءات ويخلون الإعلام يزف يضخ الثناء عليهم بأساليب التعاون مع الغرب بالتعاون، إلين يطلعون يصير كل المجالس يتكلم بشهرته، ثم ينفذ ما يريدون. أنت كيف؟ فهذه طريقتهم وهذا أسلوبهم، فاحذروهم حينئذ. حينئذ علينا أن نحذرهم ونضع الحروف على النصاب، على النقاط على الحروف، بأننا نتعاون كلنا مع ولاة أمرنا وعلمائنا ونكون لحمة واحدة مع بعض. أين لا نتفرق، لحمة واحدة على التوحيد على السنة ومكافحة الإجرام، لأنه إذا تركناه يسري فينا، وسكتنا عن ولدنا أو على فلان باسم أنه يروح مع تحفيظ القرآن إلى آخره، ونعرف المحفظ له انتماءات إلى العراق إلى كذا، ونسكت، فإن يوم الأيام بيجينا القتل نحن علينا من أولادنا، أي والله، ويجينا من أبناء أبنائنا، حتى إذا قتل أبا ما يقتل جده، قد لا يأتي في جيلك، يأتي ولد ولده، ولدك ما ربيته، أول ما يقول لك جايين ناس صالحين يروحون ما يضاعين البر، ما قلت منهم أنا ولدي، لما قال يا ولدي شباب أبوي شباب وكذا بنطلع، قلت أبوي أنا أفتقر إلى أصحاب كثير، عرفني عليهم، أتعرف عليهم. إيه لازم تقترب من أولادك في الزمن هذا وتشوف يشوفون مشاهدات. جاءني ولد في المسجد أمه تولول، وقع في الإلحاد وطردته المدرسة هنا من بعض الأبناء من المغتربين هنا. ليش؟ ذكر لي قصته أنه من طريق الوات، من طريق الوات يدخلون، كما اختبرت رجل من المساجين محكوم 20 سنة بسبب المخدرات، هو نفسه قال لي احذر احذر على أولادك، هو قبل اختبره ليخفف المحكومية بمكرم ملكية، فقال لي ترى انت من الواتس، أكثر ما وقعنا فيها وقع اليوم تجار المخدرات من طريق الواتس، شوف ولدك مع مين، شوف ولدك بيأخذ بيعطى هذا الشبوة التي تدمر جهاز العصبي فيصبح إنسان أشد من السباع، يقتل نفسه يقتل أمه. هي نعم، فشوف واحذر حينئذ وكن على المنهج الحق في التعامل. أولا الإخوان يقول نتعاون فيما اتفقنا به ويعذر بعض البعض الذي اختلف لي طريقة الصفوية السلبية كما يقول حسن البنا، فهم لا ينكرون على الرافضة، يقول إخواننا نعم، بل عندهم استعداد على التعاون مع العدو الغربي ضد أهل التوحيد، كما قال قرضاوي، قال وهو كبار المنظرين لإخوان المسلمين: يا أمريكا يا أمريكا يا أمريكا اجعل لنا دولة يعني الأخوان المسلمين يعني إيه نعم كما جعلتم الرافضة دولة في العراق أو ما أدري وش يقصد، اجعل لنا دولة ونحن نحط إسرائيل في عينينا. هذا اللي كنت تكفرون الناس إذا بس صالح وإسرائيل تكفروهم، الآن تقول في عينينا يعني نحط إسرائيل في عينينا بس يعطونا دولة، دولة كم الدنيا عندنا الدنيا دول ما بعد الآخرة. أي والله أعطونا هذا. يجي المنظر الأكبر يعترف يقول أنا يا أخوانجي من زمان معروف وأقولها بعلى صوت طرق السويداء، يقول ترى لا بأس الرجل أن يعني يرتد عن دينه ولو كان يهوديا أصبح أو نصرانيا حر. الله يقول في كتابه إيش الآية اللي يقولها؟ من شاء فليكفر ومن شاء أعوذ بالله. كم من الآية؟ إن اعتدى الظالمين الكافرين. إيه فدرست أنا خطوات سلمان العودة مثلا فوجدت من أخطرهم. ليش؟ هلامي لا يقبل الانضباط، حتى رهبانية ابتدعوها ما التزموها، ما التزم أنه خارجي شوي. النفس الأول سروري يشرح بلغة المرام في بريدة وجمع الطلاب ووديهم اللي ما رأي يضربونه، ها عالم شخصية عالم، شاف أن ذول اجتمعوا حوله لما صار سروري وتعرف على محمد السروري لشق عنهم وقال ما ينفع التهريج يا إخوان، لابد من خط علمي مثل بن باز الولي الأمر يسمع صوتكم ويخرج. هذا محمد السروري انشق عنهم، فالتقى في سلمان العودة، التقى في ناصر العمر، التقى في جسمه ذا منه وسفر الحوالي وصار سرورية مثله. فالحاصل قال سلمان في نفسه طيب أنا بالسورية جمعت لي هالشباب طلبت علم وفي سبيل الله والعلم وما العلم، جاءت الدبية ضربتين رصاصتين خروا عايشين على التخم والكبسات والنزهات ما يسوون شيء. نبي ننتقل للطور فوق شوي، نتصل بالعالم الغربي نوري العالم الغربي ان على عقيدتكم بس مسكونا شيء، نوريهم ان نبي الحرية نبي وش اسمها مثلها المفتاحية الى اخره. فجاب في منتدى النهضة بنات متبرجات مللنا الحجاب في السعودية نبي الانفلات نبي. انا كان واحد متعلق بسلمان من المثقفين لما رأيته منتدى النهضة كرهه، قال وش هذا اعوذ بالله، هذا رجل إسلامي يعني يدعو باسم الإلحاد للخروج أعوذ بالله. فالآن طوره هو ولده الآن في أمريكا طور الليبرالي، يا أمريكا يا أهلنا أصدقائكم بس أنه كونوا معنا مثل ما قال القرضاوي، يعني هذه المرحلة الأخيرة له يخطط القرضاوي وهم ينفذوا. أي نعم. أما السوري فقد علمتم انعزل عن الإخوان محمد سور الذي دخل درس حساب هنا، فقال صوتنا لن يسمع لولاة الأمر والناس، فلنظهر عباة الشيخ عبد الوهاب ونبطن بالباطن حسن بنا نكون حركيين فنكون أكثر جاذبية للناس، الناس يحبون العلم. فطلع عبد العزيز الطريفي قال ليش الشيخ فوزان ينكر على العريفي الخروج، فإن الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية. شوف اسم العلم العامل ما يسمع أن مثلا مثل قصر الصلاة يقول لا تنكرون على سلام الله دل إذن لا تنكرون وتساهلون في قتل رجال الأمن زعم المسألة الخلافية ليمرر هذا المحرم العظيم. وهكذا وهكذا، فمن عرفتوه منظرا منهم فاجتنبوهم وبلغوا عنهم، من عرفتوه درويشا فانصعوه بثاب علماء وتألفوه، من عرفتموه يخطط وعنده نبرات الانضمام السري فلا تتركوه وبلغوا عنه ولو كان ابنكم من دمكم ولحمكم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا ويجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اصلح لنا ديننا، اللهم اصلح لنا شبابنا وفتياتنا على الإسلام والسنة، واجعل كلمتنا وولاة أمرنا وعلمنا سواء على السنة وعلى الإسلام وما كان عليه سلف الأمة. اللهم قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.